بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الصورة السابعة من صور التلقيح الصناعي، وهي ضمن النوع الثاني طبعا اللي يكون به التلقيح بين غير الزوجين، هي التلقيح بين ماء الزوج وبويضة امرأة أجنبية خارج الرحم، ثم تزرع النطفة في رحم الزوجة. الزوجة عند مشكلة في المبيض، ما تفرز بيوض صالحة للإنجاب، لا تفرز أصلا، مشكلة عندها في المبيض، لكن رحمها جاهز لاحتضان الحمل، ما عندها مشكلة به. فحينئذ يؤخذ من ماء الرجل وبويضة من امرأة أجنبية ويلقحان خارجا، ثم تزرع في رحم الزوجة. زوجة ما عندها مشكلة في رحمها جاهز. هذه إذن ما رأيكم بهذه الصورة السابعة؟ نقول: وهنا لا تأتي بعض أدلة الحرمة المتقدمة. ماذا كانت آياتكم على الحرمة في الصور السابقة؟ قلتم آيات التي تأمر بحفظ الفرج، هنا حفظ الفرج. آيات تقول في الأحاديث الروايات تقول إقرار الأجنبي ماءه في رحم الأجنبية، ما حصل هنا إقرار ماء أجنبي في رحم الأجنبية، لأن التلقيح صار خارجا. فإذن وجوه الحرمة اللي استدلت بها على الصور السابقة لا تأتي هنا، كآيات وجوب حفظ الفرج لعدم المنافات، ما عندنا مشكلة هنا، وكرواية علي بن سالم إذ لا يحصل هنا إقرار ماء الرجل في رحم لا تحل له، أيضا لا يأتي لأن التلقيح يكون خارج الرحم. إذن تلك الوجوه ليست لا تدل هنا على ولا تأتي هنا، إلا أن يقال يمكن تقرأ رواية علي بن سالم قراءة أخرى تقول: إلا أن يقال إن الإقرار في الرحم المنهي عنه في الروايات لا خصوصية له، وقد ذكر باعتباره الحالة المتعارفة لالتقاء حيما ببويضة امرأة لا تحل له. إلا أن تقرأ رواية علي بن سالم لعن الله رجلا أقر ماءه في رحم أجنبية، تقول هاي لا تختص فقط بأن يوضع ماء الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية، لا، هي معناها عام، هي تنهى عن كل التقاء بين حيما رجل وامرأة وبويضة امرأة أجنبية سواء داخل الرحم أو خارجه، وإنما عبرت من وضع ماءه في رحم أجنبية باعتبار الحالة الغالبة والمعروفة يومئذ، خو ماكم زمان نستلقي صناعي، فالحالة المعروفة يومئذ لالتقاء حيمن رجل وبويضة أجنبية هي بأن يضعها في رحمها، لا توجد احتمال آخر. فإذا خلينا ما نقف عد التعبير، هذا اللي يقول هكذا يريد يقرب الحرمة في هذه الصورة، يقول لا نقف عند حدود تعبير رواية علي بن سالم لعن الله من رجلا أقر ماءه، فنقتصر على فقط إدخال ماء الأجنبي في رحم الأجنبية بحيث لو تلقحه خارجا ماكو مشكلة. قال لا، هو الحرمة لمطلق التقاء ماء رجل وماء أجنبية سواء داخل الرحم أو خارجه، إنما عبرت من أقر ماءه في رحم أجنبية لأن هي الصورة المعروفة يومئذ لهذا الالتقاء، وإلا الحرمة ناظرة إلى أصل الالتقاء، وهنا ده يحصل التقاء بين ماء رجل وماء امرأة أجنبية، فإذن هذه الصورة محرمة وفق هاي القراءة لرواية علي بن سالم. إذن يقول لا خصوصية للتعبير، وإنما ذكر قلنا باعتبار الحالة المتعارفة لالتقاء حيما ببويضة امرأة لا تحل له، فيتكون جنين من ماء رجل وامرأة لا رباط بينهما، فموضوع الحرمة هذا الالتقاء. ملخص القراءة إذن هذه الجديدة لرواية علي بن سالم أن فيها عموم، فيها شمول لكل حالة التقاء بين ماء رجل أجنبي وامرأة أجنبية. إنما عبر بقضية أقرها في رحمها، لأن هي هاي الحالة الموجودة يومئذ، وإلا هو النظر إلى هذا الالتقاء. ما هو ردكم على ذلك؟ وهي دعوة غير ظاهرة من الروايات، وعهدتها على مدعيها. إذا هكذا تقرأ الرواية هذا شأنك، تستظهر هذا المعنى، ولا نحن لا يظهر لنا هذا المعنى من قراءة الرواية. أنت إذا تقرأها هكذا ترى والظواهر حجة، هذا شأنك. فإذا لا تأتي هذه الأدلة على الحرمة. بعض من الأدلة على الحرمة الأخرى هم نجاوبها، كما أن المنصرف من النهي في قوله عليه السلام غير موضعها، عندنا هذه الرواية لعن الله من وضع نطفته في غير موضعها، هذا أيضا لا يأتي، أي وضع الرجل ماءه في رحم غير حليلته، ولا يعم إجراء التلقيح خارج الرحم في الأجهزة المخصصة. أيضا هذه الرواية لا تأتي، لعن من يضع ماءه في غير موضعه، أي في رحم امرأة أجنبية، ولا يشمل ما نحن فيه الذي يلتقي ماء الرجل وماء المرأة في أنبوبة صناعية معدة لهذا الغرض. فإذا هذه وجوه الحرمة التي يمكن أن تقال، يبدو لا يأتي منها، لا يرد منها شيء في هذه الصورة. نعم قد يقال أن بعض الوجوه الأخرى التي ذكرناها دليلا على الحرمة جارية، يمكن مثلا ولا أقل من ارتكاز المتشرع، تقول ارتكاز المتشرع على ذلك، المتشرع ينهون يرون أن هذه غير جائز، تلقيح يحصل بين ماء رجل وبويضة امرأة أجنبية حتى لو خارج الرحم في الأنبوبة الصناعية، تقول أكو ارتكاز متشرع. وأنا أقول لك إن تم كبرى وصغرى، عليك أن تثبت لنا المسألة أولا صغرويا، هل هناك ارتكاز متشرع؟ نحن لا نسلم به. هل هذا الارتكاز حجة؟ هم لا نسلم به. إن تم صغرى وكبرى، ولا أدري إن كان وهو غير تام هذا الارتكاز، لأن غايته إذا أردنا نجي وياك ونقول أكو ارتكاز متشرعي على أي معنى، لأن غايته منع المرأة من الحمل من ماء رجل أجنبي، والمقام ليس منه. هذا يمكن أن نقول نعم يمكن أكو ارتكاز متشرعي على أن نشوف مرأة بلا زوج قد حملت من رجل أجنبي، يمكن أكو ارتكاز متشرع على هذا، والمقام ليس منه. كما ترى المرأة الآن الأجنبية مدى تحمل من الرجل الأجنبي، والمقام ليس منه، من هذا الممنوع بارتكاز المتشرع، إذ أن الأجنبية ساهمت هنا بمنح البويضة فقط، أي أنها تسببت في صنع الحمل لدى الزوجة ولم تحمل الأجنبية به. هذه هي صورتنا، ماكو حمل هنا لامرأة أجنبية من رجل أجنبي، كل ما هنالك انتزعت بيضة من الامرأة الأجنبية لا أكثر ولا أقل. إذا أكو ارتكاز متشرع أريد نجي وياك أيها المستشكر، ارتكاز متشرع على أن تحمل امرأة أجنبية من رجل أجنبي، والآن ما عندنا حمل هنا لامرأة أجنبية من رجل أجنبي، غايته أخذنا بويضة من إبراهيم، يعني خلينا نقول أن الأجنبية ساهمت تسببت في صنع الحمل لدى الزوجة، هو بالزوجة راح تزرع النطفة. ومع عدم وجود شيء من هذه المحاذير فلا مانع من هذه العملية. جيد، إذن هاي هم صورة من الصور الجائزة في التلقيح الصناعي. هذا بالنسبة لحكم المسألة تكليفا، أما وضعا يعني نتحدث لمن هذا الولد، من أبوه من أمه، قلنا كل صورة نتذكر أول ما دخلنا الصور نبحث بها عن أولا حكم التكليف، جائز لمو جائز العملية، ثانيا وضعي هذا الولد لمن، من أبوه من أمه، ثالثا آثار المترتبة، يرث لا يرث، هاي احنا ما ندخل بها كثيرا لأنها مترتبة على الصورة على حكم الثاني الوضع مباشرة. أما وضعا فالولد لصاحب الماء منتهين أبوه معروف، ويرد في الأم الخلاف المتقدم في كونها صاحبة البويضة، وهي هنا منه الأجنبية أخذت منها البويضة، أو الحامل به. من الحامل به هنا؟ الزوجة راح تصير، لأن البيضة الملقحة زرعت في رحم الزوجة، رحم الزوجة راح تحبل به. فحينئذ من هي الأم؟ الأجنبية اللي انتزعت منها البيضة، باعتبار احنا اخترنا على أن صاحبة البويضة هي الأم. لو لا على قول السيد الخوئي وشهد الصدر وآخرين على أن الأم هي التي تحمل به، يمكن هذا يأتي الخلاف هنا، فنقول من هي الأم؟ صح. وقد تقدم احنا مبنانا تقدم على أن صاحبة البويضة هي الأم، يعني هنا الأجنبية راح تصير، لكن احتملنا في النهاية على أن المرأة الحامل به أيضا أم، أيضا أم كالأم الرضاعية، ويمكن بالإضافات اللي قلناها خارج الدرس على أن كل ما يعني الحمل بدأ بوقت مبكر بها هذا تكون أمومتها أقرب. يعني فرق بين أن بمجرد لقحت البيضة زرعت بمرأة حملت به، وبين لا كبرت البيضة المخصبة وانشطرت وتكاثرت، ويمكن زرعت في صاحبة البويضة ورا كم شهر نقلت. الأمومة كل ما تكون الحمل بها بوقت مبكر تكون أقوى، أقوى درجة أمومتها، خصوصا إذا نقل إلى الأم الحامل بعد أن ولجت الروح. هنا يمكن ضعيف أن نقول بأمومتها إذا نقل إليها بعد ولوج الروح بعد الشهر الرابع ثم إلى أن ولدته، مع طبعا قلنا ملاحظة هذا الشيء. وقد تقدم لكن يمكن مو بالدرس، أظن بالإضافات اللي صارت بعد الدرس، أن احتمال كون الحامل أم النسبية كالأم صاحبة البويضة في مثل هذه الحالة، وهي زرع البيضة المخصبة مباشرة، يكون أقوى من غيرها كنقل الجنين بعد ذلك، خصوصا بعد ولوج الروح إذا نقل إلى امرأة الحامل به تكون أصعب قضية اعتبارها أم، أو قل أضعف قضية اعتبارها أم وهكذا. أما هنا لا نفترض من تلقيح البيضة ينتقل إلى الحامل به، هنا الأمومة أقوى. وتوجد عندنا حل تحللنا يا كذول، ما حليت مشكلة الزوج والزوجة، احنا نريد الزوج يصير أبو والزوجة يصير أم. انت ساعة على هاي الصورة قلت جائزة بس ما حلت مشكلة، غير متحل مشكلة العقم، كان ترجعتنا المربع الأول، جعلت صاحبة البويضة اللي هي الأجنبية هي الأم، كان الزوجة استفادت وحملت بهذا الحمل 9 أشهر إذا مو هي الأم ما استفادت. عندك حل لهذه المشكلة؟ عندنا حل، تروح تأخذ البويضة من بنوق البويضات ما معروف الأم منه، فتصبح هي حتى لا تشاركها يعني تلك بالأمومة وتحصل مشاكل وتنتزعها منها إلى آخرها. إذن هذا يمكن، وتستطيع الزوجة التخلص من الشريكة في الأمومة، وتستطيع الزوجة التخلص من الشريكة في الأمومة، مو بس بالزوجية، ما تقبل شريكة بالأمومة وهي صاحبة البويضة، بأخذها من امرأة غير معلومة من بنك البويضات. سمعت بعض الدول الأوروبية الآن تسعى إلى منع استئجار الرحم لأجل هاي المشاكل، حتى وإن هم يوقعون عقد على أنه يعني هاي مسألة استئجار الرحم اللي مرت اللي هي بها أمين راح يصير، أم صاحبة البويضة وأم صاحبة الرحم، فيسعون إلى منعها لأن بها مشاكل، وإن هي وقعت عقد على أني مجرد رحم مستأجرة مقابل أجرة، بس بالنتيجة تعلقت بهذا حمل 9 أشهر في بطنها وعلاقة عاطفية ونفسية وإلى آخره ومشاكل أخرى، لأن مبلغ باهظ حسب ما سمعت حوالي 230,000 دولار للرحم المستأجرة تأخذ. فالنتيجة هذا حسب تعبيرهم ولد في الطبقية، هذا كل رحم تستأجر 230,000 دولار مبلغ كبير. هاي أمور على كل موجودة فيه الأخبار. فإذا كيف نتخلص من المشكلة؟ الشراكة في الأمومة في تنفرد بالأمومة، الزوجة خلاص تأخذ بويضة لا تعرف صاحبتها من، وهذا في بنوك البويضات موجود. هذا أن انتهينا من الصورة السابعة ورأيناها أنها جائزة، يعني جائزة المرأة اللي عندها مشكلة في مبيضها ما يفرز بويضات أو بويضات ضعيفة غير صالحة للإنجاب، خلاص يروحون للتلقيح الصناعي، الزوج يأخذ ماء منه وبويضة من امرأة أجنبية من بنك البويضات يلقحون وتنزرع في رحم الزوجة ويكون الولد. هذا انتهينا منه. الصورة الثامنة تلقيح بيضة، مسائل مثل الرياضيات يعني يكون فرض المسألة تكون واضحة حتى نميز أولا عن الصورة الأخرى وننظر في تفصيل حكمها. الصورة الثامنة تلقيح بيضة الأجنبية بماء الرجل خارجا وزرع اللقيحة في رحم الأجنبية صاحبة البويضة. هنا راح نعالج مشكلة تعدد الأمومة، مو بالزوجة نزرعها، لا نزرعها في نفس صاحبة البويضة هي المرأة الأجنبية، إما لأن مشكلة أكو في رحم الزوجة مو بس بمبيضها، لحتى رحمها غير قادر على الحمل، فما يفيد نزرع البويضة المخصبة عندها، لا تستأجر امرأة أجنبية البيضة منها والحمل هم عدها. هاي شنو رأيكم؟ حليتوا مشكلة تعدد الأمومة بس حللنا مشكلة هاي الزوجة أن أنا تفيدها هاي الأولى. إذن تلقيح بيضة الأجنبية بماء الرجل خارجا مداخل الرحم، خلينا ندقق، قلنا فرض المسألة مثل الرياضيات، معطيات المسألة كلها داخلة في الجواب ولا تأثير، فهنا التلقيح خارجي مداخلي حتى تطبق علي ألقى ماءه في رحم أجنبية، لا التلقيح أجنبي خارجي، وزرع اللقيحة البيضة المخصبة في رحم الأجنبية، فرقها عن السابقة كانت في رحم الزوجة لا هنا في رحم الأجنبية، فأيضا ماكو مشكلة تعدد أمومة. لكن خو خل نبدأ أيضا من ناحية حكم التكليفي، أكو مشكلة لولا. ويأتي هنا نفس ما قلناه في الصورة السابقة من عدم وجود دليل على الحرمة ما دام التلقيح خارجيا، أيضا لا تأتي حفظ فروجهن، لا تأتي رواية علي بن سالم إلى غيره، إلا أنه يضاف هنا ارتكاز المتشرعة على حرمة حمل المرأة من غير الزوج. هنا من هالجانب أنت بالصورة السابقة نتذكر قلنا أنه الآن الأجنبية بس دا نأخذ البيضة منها، مدى يصير حمل عدها من رجل أجنبي؟ إذا أكو ارتكاز متشرع، مو الآن قلنا على أن تحمل المرأة من رجل أجنبي، وهذا ما موجود عندنا بالصورة السابقة، هنا فرضت الحمل المرأة من رجل أجنبي، لأن البيضة تأخذها من المرأة الأجنبية تلقحها خارجا ترجعها إلى نفس المرأة الأجنبية صاحبة البويضة. فهذا الارتكاز المتشرع اللي نفيته هناك هذا خو تحقق هنا، هذا شلون تخلص منه؟ إلا أنه يضاف هنا ارتكاز المتشرع على حرمة حمل المرأة من غير الزوج. أعم أن نقول من غير زوج، قد تكون لها زوج لكن من غير الزوج. ما رأيكم بهذا الحرمة اللي إلى حد ما هناك قربناها الآن تأتي؟ قلنا فتأمل في هذا التقريب، ووجهه وجه التأمل احتمال اختصاص المنع بحالة عدم معرفة كيفية حمل المرأة من دون زوج. بالصورة السابقة سلمناها ومشينا بها لأن كان هدفنا هو رد الخصم، الآن لا، هذا اللي ردينا به صار يأتي علينا، شوف النجارة منه، تورطنا به، شلون تخلص منا هذا ارتكاز المتشرع؟ فقلنا هنا وجه التأمل بهذا الدليل على الحرمة، هل ارتكاز المتشرع هنا يأتي لولا ادعيت أن ارتكاز متشرع على أنه ممنوع لدى المتشرع حمل المرأة من غير زوجها. نقول لا، مو هذا الممنوع عند ارتكاز المتشرع. الممنوع عند ارتكاز المتشرع هو عدم معرفة كيفية حمل المرأة من غير زوج. فلو عرف كيف من زوج بتلقيح صناعي يزول هذا النهي. وإذا أردنا نذكر كما ذكرنا مثال قضية الصديقة مريم ابنة عمران، الاستغراب كان من كيفية حملها من غير زوج، لما عرف السبب على أنه بمعجزة خلص انحلت. فارتكاز المتشرع على المنع من عدم معرفة كيف حملت من غير زوج. أما إذا عرفت الكيفية نقولهم لا بالتلقيح الصناعي، يقول لك أنا أرض ما كان عندنا سؤال استغراب عن هاي من أي شيء حملت وهي ليست ذات زوج. زين، فهنا إذن لما نشرح السبب ونبين أن السبب أجري لها عملية تلقيح صناعي فلا نهي لدى ارتكاز المتشرع. هكذا ندعي في رد هذا الوجه. ووجهه إذن وجه التأمل فيما ادعي من ارتكاز المتشرع احتمال اختصاص المنع بحالة عدم معرفة كيفية حمل المرأة من دون زوج، كالاستغراب الذي حصل من الصديقة مريم ابنة عمران. أما مع معرفة ذلك كما في المقام نعرف المرأة تقول أجريت عملية تلقيح صناعي مثلا، فالارتكاز على المانع. وممن أجاز هذه الصورة السيد محمود الهاشمي قدس الله نفسه بعد منعه منها إذا كان التلقيح داخليا. ذكر مسألة، قال التلقيح الأجنبية بماء الأجنبي بحقنه في رحمها غير جائز، لأن هذا مصداق لرواية عن ابن سالم وغيره من ألقى ماءه في رحم الأجنبية. أما التلقيح الخارجي بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية قال لا إشكال فيه. هذا قال في رسالته منهاج الصالحين. وبالتأكيد لما تقول رأيا جريئا يعني يكون نافعا أن تجد من يقول بهذا الرأي من كبار الفقهاء. طبعا سيد محمود الهاشمي ليس فقيها عاديا، فجيد أن تقوي رأيك بمن يقول به حتى لا تبدو شاذا. فإذا سيد محمود الهاشمي يقول أيضا بالجواز فيها. قال في منهاج الصالحين في الجزء الأول قال لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي بوضع نطفته في رحمها على الأحوط وجوبا. هذا منتهي منه، وإحنا هم قلنا لأنه هاي رواية علي بن سالم وغيره إلقاء ماء الأجنبي في رحمها هذا التلقيح الداخلي اللي نسميه، هذا منتهي منه. قال وأما التلقيح الصناعي لنطفة الرجل الأجنبي والمرأة خارج الرحم ثم نقل الجنين إلى رحمها فالظاهر جوازه، لا بأس. ماء رجل أجنبي وماء امرأة أجنبية يلقحان خارجا ثم يزرع في رحم المرأة الأجنبية، قال فالظاهر جوازه. ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء، كما أن المرأة التي أخذت البويضة منها أم له، ويثبت بينهما جميع أحكام النسب. هذا إذن أيضا قدس نفسه يقول بالجواز. يمكن قد أحدكم يقول أنه ندقق بعبارة ثم نقل الجنين إلى رحمها، من قال رحمها؟ يعني رحم هاي المرأة الأجنبية، لعله رحم الزوجة فتكون الصورة السابقة المرت تلقح ماء رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية خارجا ويزرع في رحم الزوجة، فعبارته قد تكون مجملة من هذه الناحية ثم نقل الجنين إلى رحمها، لعلها رحم الزوجة، وإن كان ماكو في العبارة ما يدل على الزوجة، المسألة ناظرة إلى الأجنبية، لكن من حقك أن تدقق في العبارة. لذلك علقت هنا أقول قوله قدس سره إلى رحمها أي المرأة الأجنبية التي أخذت منها البيضة، وهي هذه الصورة، لأن لما لقحت خارجا بين الأجنبي والأجنبية زرعت في رحم الأجنبية صاحبة البويضة. الصورة السابعة كانت في رحم الزوج. ولا يحتمل الجواب، فإن قلت لعلك أو تستشكل، ولا يحتمل أن يكون قصده الزوجة التي هي الصورة السابقة، وإلا لأشار إلى الخلاف في أي منهما تكون الأم. ها؟ لو كان إلى رحم، يعني رحم الزوجة، لكان رجعت مشكلة أيهما الأم، باعتبار واحدة ساهمت بالبويضة واحدة ساهمت بالحمل، وكلامه خال تماما من ذلك. فمعنى لا، إذن هذا احتمال، أنه مع أن سياق المسألة كما ترون ما ذكر للزوجة، فيرجع الضمير على الزوجة، هي ما ذكرت الزوجة في متن المسألة حتى يرجع لها ذلك. مضافا للقرينة الثانية، لو كان في رحمها يعني الزوجة، فتقول لي إذن هذا الكلام مو يم الصورة الثامنة، هاي الصورة السابعة، أقول لك لا، لو الزوجة لكان أشار إلى الخلاف في الأم من هي صاحبتها. لكن هذا إذن الصورة الثامنة، وجيد أكثر الصور طلعت، يمكن كلها الجواز التلقيح الصناعي. وسع بالأمر إذن يعني في أحكام التلقيح الصناعي. الصورة التاسعة، حقن بيضة الأجنبية في رحم الزوجة وتلقيحها بماء الزوج. نأخذ البيضة من امرأة أجنبية ونزرعها في رحم الزوجة، ثم تتصل طبيعيا بزوجها ويحصل إخصاب طبيعي داخل رحم الزوجة. هاي شنو رأيكم بها؟ هذه الصورة صورة جديدة. ترى بعض الصور مرات إذا نقول بها بالجواز فتكون بالأولوية الجواز في غيرها، لكن هذا ما يعفينا من مناقشتها، لأن لعله يوجد من لا يقبل بأدلة الجواز في الصورة السابقة، بس يمكن أن يقول في الصورة اللاحقة. خاف أحدكم يستشكل أنه أنت في الأكثر منها قلت بالجواز، هاي المفروض بعد ما نناقشها بالأولوية. لا، وقد واحد ما يقتنع بالجواز في تلك الصورة، فنجي نقدم له حلول للمشكلة بصور جديدة أقل إشكالا من تلك الصور. فإذن هاي الصورة التاسعة، ينتزع بيضة من امرأة أجنبية يزرعها في رحم الزوجة، ثم يحصل إخصاب طبيعي مع زوجها داخل رحمها. أكو مشكلة في هذه الصورة؟ وذلك بأن تؤخذ بيضة من المرأة الأجنبية وتزرع في رحم الزوجة، ثم يحصل التلقيح بالاتصال الطبيعي مع زوجها. وهذه الصورة تتجاوز ما قيل من الإشكال المذكور في الصورة السابقة، بعض الإشكالات التي قلناها، وتكون هذه عملية جائزة كزرع سائر الأعضاء إذا صدق عرفا أنها جزء من الجسم الجديد. هاي البيضة لما انتزعت من الأجنبية وزرعت في رحم الزوجة أصبحت جزء، كهذا الذي يصنع عملية، يضع على يد وآخر يزرع على عدسة والآخر يزرع على أي جزء من أجزاء الجسم. الآن هذا زرع لجزء في الجسم يصير جزءا من الجسم الجديد، فماكو أي مشكلة لما يتصل الزوجان ويحصل الإخصاب، حصل بشكل طبيعي لأن البيضة أصبحت جزءا من الزوجة، فماكو إذن أي مشكلة في العملية. لكن صدق صيرورتها جزءا من الجسم الجديد وهي الزوجة قد يكون محل إشكال في نظر العرف. هنا يمكن الإشكال راح يصير، أنت بنيت جواز هاي العملية على أن هاي البيضة تصبح جزءا من الزوجة، من الجسم الجديد الذي زرعت فيه، كسائر زرع الأعضاء. يمكن يأخذون جزء من إنسان، يمكن من حيوان، مو عندنا مسائل، حتى لو أخذ من خنزير أجلكم، وزرع في جسم المسلم صار جزءا من بدن المسلم وحكم بالطهارة. هذا هو منتهي منها هاي الأحكام. لكن يقول نحن نشكك هنا بأن هذه البيضة أصبحت جزءا من الجسم الجديد. هذا يمكن ما نوافقك عليه. ليش؟ لما هو معروف من أن البيضة تبقى تحتفظ بجزئيتها من المبيض الذي انتزعت منه وبصفات صاحبة المبيض الذي تكونت فيه. وفي بعض الأخبار طبعا الطبية على أنه من حين ولادتها البنت بيوضها تخلق معها، يعني مو بعدين من تبلغ أو أي شكل آخر، في مبيضها موجودة بيوضها. فمن هالوقت المبكر هاي البيوض ماخذة صفات صاحبة المبيض، فأنت تشيلة تزرعها برحم الزوجة تبقى شيء أجنبي عن هذا الزوجة مزروعة فيه، ما صارت جزءا من الرحم الجديد، باقي جزء من ذلك المبيض الامرأة الأجنبية التي تكونت فيه. هذا شنو رأيكم بها الإشكال هذا؟ لكن هذا الإشكال لو سلمناه فإنه لا يضر بالجواز، لأن حكم هذه الصورة سيصبح كحكم الصورة السابعة، وهو تلقيح بيضة المرأة بماء الأجنبي خارجا، أي خارج رحم صاحبة البويضة وهي الأجنبية، وزرعها في رحم الزوجة. سلمنا، لاحظ الدقة في تطبيق الصور، ما الآن اشتبه بينها. الآن أنت تفترض على أن البيضة اللي انتزعت من الأجنبية وزرعت في رحم الزوجة، تقول هاي ما أصبحت جزءا من الجسم الجديد، هاي بعدها جزء من تلك المرأة. أجيك لو سلمناه فشرح اللي يصير، شنو راح يصير؟ راح يصير تلقيح بين ماء الزوج وبويضة الأجنبية خارج، شوف الدقة، خارج رحم صاحبة البويضة، لأن وين صار التلقيح؟ في رحم الزوجة. هاي كالتلقيح في الأنبوبة الصناعية، تلقيح خارجي، فهي مثل الصورة السابعة، تلقيح خارجي بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية، تلقيح خارجي خارج رحم الأجنبية، بس وين خارج رحم الأجنبية؟ مو بأنبوبة صناعية، برحم الزوجة. وإن قلتم بالجواز فإذا هذا حتى لو سلمنا هذا الإشكال أيضا هذا ما يضر بالحكم بالجواز، مجرد رجعت للصورة السابعة اللي كانت ماء أجنبي وماء أجنبية لقح خارجا وزرع في رحم الزوجة. هو الآن هذا اللي دي يصير، ماء أجنبي وبيضة أجنبية لقح خارجا، لكن خارجا مو بأنبوبة صناعية، برحم الزوجة، وصار الحمل برحم الزوجة. صورة السابعة قلت بالجواز. ولا يوجد مانع، إذا قلنا قبل هذا بسطر، أي خارج رحم صاحبة البويضة وهي الأجنبية، لأن التلقيح يجري في رحم غيرها وهي الزوجة، بدل ما بالصورة السابعة افترضنا وين أنها في أنبوبة. ولا يوجد مانع يذكر منها، لكن المشكلة طبعا ستكون هنا في الحكم الوضعي، أي تحديد من هي الأم بناء على عدم الجزئية. طبعا بناء على عدم الجزئية والبيضة ما زالت جزءا من تلك المرأة صاحبة البويضة، هي راح تجي مشكلة من هي الأم، باعتبار أن الأم إذا هي صاحبة البويضة وانت تقول البويضة ما صارت جزءا من الجسم الجديد، فإذا الأم هي تلك الأجنبية مو الأم الزوجة اللي حملت به، هاي راح تنشأ عندنا مشكلة بناء على افتراضك على أنه هاي ما تصدق الجزئية معها. فإذا قلنا أن البيضة لا زالت منسوبة إلى صاحبتها وأن الأم هي صاحبة البويضة، فالأم هي الأجنبية. نعم حللنا هاي المشكلة، ايه تفكر وياك شنو شغل الفقيه غير ينظر في المشاكل والأمور المستحدثة ويجد الحلول لها. نعم قد يكون الصدق العرفي للانتقال إلى الجسم الجديد لمشكلتك الساعدة وين تركزت على الصدق العرفي تقول أنا ما أرى يصدق عرفا أنها أصبحت جزءا من الجسم الجديد. حللنا هذا الريد صدق عرفي على أنها جزء من الجسم الجديد خلاص صارت جزءا من الزوجة والتلقيح طبيعي وكل مشكلة ماكو. نعم قد يكون الصدق العرفي للانتقال إلى الجسم الجديد أقرب إذا زرعت البيضة في مبيض الزوجة. دقق ماذا كانت بالفرض الأول في رحم الزوجة. في رحم الزوجة أصبح رحم الزوجة مجرد وعاء كالأنبوبة الخارجية أنبوبة التلقيح جرى فيه تلقيح بين ماء رجل أجنبي وامرأة أجنبية. الآن المعالجة هكذا نزرع البيضة في مبيض الزوجة وتنزل البيضة من مبيض الزوجة بشكل طبيعي هنا يصدق عرفا أنها أصبحت جزء منه وأنه أفرزها مبيضها هنا أوضح الصدق العرفي. أما قبل هاي كان افتراضك أنه توضع في رحمها فإذا رحم الزوجة راح يكون مجرد أنبوبة كالأنبوبة الصناعية لكن هاي أنبوبة طبيعية لتحصيل تلقيح بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. أما إذا تتقدم أكثر نحو الصدق العرفي وإذا التقنيات تسمح إحنا نتحدث هنا عن مسائل فرضية مو بالضرورة كل الصور اللي نتناولها موجودة خارجا في عملية التلقيح الصناعي لا بعضها يمكن للعلم توصل لها. فإذا تقدر تزرع البيضة في مبيض مو رحم الزوجة وتنزل البيضة كبيوضها الخاصة بها ضمن هاي شهريا تنزل بيضة من مبيضها ويصير التلقيح طبيعي مع زوجة هنا أوضح الصدق العرفي على أنها أصبحت جزءا من الزوجة ونخلص من هالإشكال. نعم قد يكون الصدق العرفي للانتقال إلى الجسم الجديد أقرب إذا زرعت البيضة في مبيض الزوجة وأفرزها كما يفرز المبيض الطبيعي بيوضه وحصل الإخصاب بماء الزوج ولا يضر به حينئذ احتفاظها بصفاتها الأصلية. هذا ما يهم تقول لي موت تقول هاي تبقى على صفات هاي واحد هاي ما تؤثر تبقى حاملة للجينات للصفات مال الأم هذا ما يأثر. هذا إذن الآن لقينا لها حل المشكلة وكأنه انتهت هذه الصورة وعرفنا حكمه لكن أدنى أن نشير إلى تعليق على بعض الأعلام. ومن هذا التفريق بين حالة وضع بيضة الأجنبية في رحم الزوجة وتلقيحها بماء الزوج حيث يكون رحم الزوجة كوعاء التلقيح بين ماء الزوج وماء المرأة الأجنبية هاي الحالة ابتدأنا بها واللي شككنا في صدق العرفي بعد وحالة زرق بيضة الأجنبية في مبيض الزوجة ليفرزها عند التلقيح حيث صدق الجزئية في الثانية أوضح من الأولى. خبرها وين هاي الجملة هاي كم سطر صار لنا نحكي نريد نعرف الخبر مالتها هاي الجملة وين. ومن هذا التفريق صار واضح بين من بين أن تزوقها في رحم الزوجة وهذا قلنا قد ما يصدق علي الجزئية وإنما يصبح رحم الزوجة مجرد وعاء لتحصيل التلقيح وبين المعالجة اللي اعطيتنا إياها أنها تزرع في مبيض الزوجة وتفرزها شهريا كالمعتاد شهريا كل شهر تفرز المرأة بيضة ويصير التلقيح. ماذا يعلم النظر تعليق يوجد على يعلم النظر في إطلاق ما قاله بعض الأعلام المعاصرين سيد محسن خرازي في مجلة فقه أهل البيت عدد 16 من أنه إذا زرعت هكذا قال بيضة امرأة في رحم امرأة عقيم لا تفرز بويضات فزرعت البيضة وين في رحم. دقق بالعبارة نفرقنا بين الرحم لو في مبيض رحم امرأة عقيم قال فإنه بعد زرعها وصيرورتها جزءا لها سلم بالجزئية. ونحن قلنا يمكن الصدق العرفي فيها يوجد إشكال، هو سلم بالصيرورة. قال فالولد المتكون منها يبدأ بالأحكام الوضعية المترتبة. لكن الآن قلنا عليك أن تدقق وتفرق، الزراعة في رحم لو في مبيض أكو فرق؟ نعم نجد فرقا كما قربنا الآن. قال بعد زرعها وصيرورتها جزءا لها فالولد المتكون منها ولد للمرأة التي كانت عقيما، يعني الزوجة، الولد للزوجة. وإن كنا نقول أن الولد يتبع صاحبة البويضة، بس هنا البويضة أصبحت جزءا من الزوجة، فصارت الزوجة هي أم البويضة، فبنى على هذا. قال ولد للمرأة التي كانت عقيما، خعبر الزوجة، قل يعني هي الزوجة فطرتنا، دون من أخذت البيضة منها. وإن قيل أن البيضة واجدة لما يتركب منها من أول الأمر، هذا الذي أشرنا إليه، من أن البيضة تبقى تحمل صفات المرأة الأصوات، ما يأثر هذا، ما يأثر بزرع الأعضاء، نقول هذا ما له علاقة هذا. فإن الجزئية أمر عرفي، ونحن أوكلنا التقييم للعرف، قلنا العرف قد لا يرى الصدق، إذا يرى الصدق نحن معه. فإن الجزئية أمر عرفي، فإذا زرعت وصدقت الجزئية للثانية للزوجة حسب فرضنا، كان كل ما يتولد منها متولدا من المرأة التي تكون البيضة جزءا لها فعلا، اللي هي الزوجة زرعت البيضة فيها. يكمل يقول ولذلك قال شيخنا الأستاذ العراقي قدس سره هنا، قال إن البيضة إن صارت جزءا لبدن المرأة الثانية كان الولد، يمكن تعبير العراقي راح يكون أدق لأن فيه شيء من الشرطية، فيه شيء من التردد، إن كان ترك الأمر إلى الصدق العرفي. فهو نقل هذا الكلام للأراكي، لكنه كلام الأراكي أدق من كلامه، هو سلم بالجزئية، شيخ الأراكي قدس نفسه لا، هكذا قال. يقول ولذلك قال شيخنا الأستاذ الأراكي قدس سره هنا أن البيضة إن صارت جزءا لبدن المرأة الثانية، الزوجة اللي زرعت فيها البيضة، كان الولد ملحقا بها، وإلا لم يصبح جزءا، لم يصدق عرفا أنه جزء، فحينئذ هو للأم صاحبة البويضة بحسب هذا المبنى، ليس مبنى السيد الخوي. أقول ما ذكرناه من التفريق يبين وجه تردد الشيخ الأراكي قدس سره. هاي الصورة إذن انتهت التاسعة، إن شاء الله الصورة العاشرة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الفرج يا رب.